السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا بالأمس مع تذكرة بأن الطلاق ليس يمينا ليحلف به أو يؤكد به الكلام أو توثق به العهود، وإنما هو كلمة يفك بها الرجل امرأته عند اللزوم، كأن شعرت بضرر فعلي فطلبت منه الطلاق، فينبغي أن يسرحها بمعروف إن تحقق من تضررها، وإلا فلا يجبها لذلك، لأن المرأة إذا طلبت الطلاق كما قلنا لا تكون صادقة في هذا في كل مرة، فيتحقق الزوج أولا من تضرر المرأة، فإن رأى ذلك فعليه ألا يعضلها عنده أو يضرها في حياته، أو اتفق الزوجان على الفراق لعدم قدرة أحدهما أو كل منهما على تقوى الله تعالى في صاحبه. فهذه الكلمة لها ظروف خاصة، هي في مؤخرة الحياة في نهاية الأيام، وليست تصاحبنا كل يوم وكل ليلة وكل غضبة وكل ثورة واستثارة. ونذكر أختنا المرأة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترى كيف أنها تهدم حياتها في الدنيا والآخرة بكلمة طائشة وباستفزاز فارغ لا ينبغي. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لا تجد ريح الجنة. أيما امرأة، يعني أي امرأة في الدنيا سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، أي في غير ما شدة، ظروف صعبة لا تطيقها لا تتحملها، ضرر واقع بالفعل ليس ضررا متخوفا، زي زوجة مثلا خايفا زوجها يتجوز عليها، لا طلقني. طب استني يا ست لما اتجوز بطلقك، لا طلقني دلوقتي، شكلك كده هات اعملها، لا نصبر في غير ما بأس. او تزوج فتطلب الطلاق، ايضا لا يجوز طلب الطلاق لذلك، إنما بعد أن يتزوج بأخرى قد يضر بالأولى وقد لا يضر، فإن لم يضر فليس لها الحق أن تطلب الطلاق، فإن أضر بها جاز لها ذلك، كأن تركها، هجرها، منع عنها نفقته، شيء من هذا ضرر فعلي واقع، عند ذلك يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وإلا فلا يجوز لها. ومن فعلت ذلك في غير ما بأس يستدعي هذا الأمر وهذا الطلب فإنها لا تجد، يعني لا تشم رائحة الجنة يوم القيامة. طبعا يبقى خربت بيتها في الدنيا وخربت بيتها في الجنة، هدمت حياتها في الدنيا وهدمت حياتها في الآخرة، حرمت من ثواب الدنيا ومن ثواب الآخرة. مسألة مش سهلة أبدا. والرجل يمسك نفسه مهما كانت الزوجة فيها إساءة أو فيها جوانب لا تلائمنا أو لا توافقنا، هي بشر، هي غير معصومة، وهي امرأة. فانتبه لهذا كله. يقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يقول لك ما تستهلش، لا خد بالك بعدها ايه، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ايه خيرا كثيرا. رغم أن الله قال في آية أخرى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، كأنه خير واحد، خير لكم، لكن تصبروا على سوء خلق في الزوجة، على مشكلة معينة في سلوكياتها، على كذا، يعني فيها عيب معين في الخلق أو في الخلق، لو تصبر عليها قد يرزقك الله بسببها أو منها أو من ورائها خيرا كثيرا لا تعلم، خيرا كثيرا لا تعلم. فهنا زاد الله في الخير. والليلة مشيا مع هذه الخطوات التي لا نحبها، هذه الخطوات التي لا نحبها ولا نرضاها، نقول إن الإسلام جعل لكل من الزوجين عند الفراق حقوقا. تكلمنا قبل ذلك عن حقوق الزوجين وهما زوجان، الآن حقوق المتفرقين، حق المطلق وحق المطلقة أو المطلقة. إنها دايما اسم مفعول، المرأة ما بتطلقش حتى تكون فاعل، فهو مطلق وهي مطلقة. لكل منهما حق، وسنجد أن الله كال للمرأة وزاد للمرأة. الرجل له حق واحد على زوجته المطلقة إن كان قد دخل بها، يعني مش مجرد كتب كتابه، لا، بنى ودخل الحياة، فهذا له حق واحد ألا وهو ما شاء الله انت حزينه، طبعا عارفين حقوقكم، العدة. حق الرجل العدة، أن تعتد امرأته من طلاقه، يعني ايه، تبقى مدة بعده لا يحق لها الزواج، معلقة على اسمه، معلقة عليه، على اسمه حسب حالها. عندنا امرأة لا تحيض، إما لصغر سنها وإما لكبر سنها، انقطع الحيض خلاص، انقطعت الدورة الدموية في الخاصة بالنساء، وتسمى في الشرع آيسة. آيسة عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. والصغيرة التي لا تحيض أو لم تأتيها الحيضة بعد عدتها كم؟ أيضا مثلها ثلاثة أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الكبيرة والصغيرة ثلاثة أشهر، أنها لا تحيض، فتعد بالأشهر باعتبار أن الدورة تأتي في الشهر مرة. وفي هذا على الهامش كده، يعني في هذا دليل على أنه يجوز تزويج المرأة أو البنت الصغيرة قبل أن تبلغ، بس ما حدش ياكل دماغنا ويلعب علينا ويلبسوا علينا الامور. وفي التلفزيون يقول لك زواج الصغيره لا يجوز، حرام، فتى وبقى القرآنه واللائي لم يحض تزوج وعاشت اللي عاشته وطلقت قبل ان تحيض. ده مش متزوجه بس، ده مطلقه كمان، يعني عاش معاها سنه على الاقل، سنتين، ثلاثه، جوز كم سنه دي، خمس سنين. سبحان الله، أنها قد تحيط في التاسعة أو في العاشرة أو ما إلى ذلك. فالزواج بالصغيرة جائز لا شيء فيه، ولكن هنشوف كفء والله مش كفء فهم الحياة ولا لا هذا الأمور أو نعدها قبل أن تدخل حياة زوجية نعدها لذلك أمها تفهمها وأخواتها يفهموها وتقرأ كتاب تسمع الشريطين ولا حاجة تعد فكريا لتقوم بهذا البيت وبحقوق هذا الزوج. طيب إن كانت المرأة تحيض وتأتيها الدورة الشهرية فعدتها عند الطلاق ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. كلمة قرء تطلق على الطهر والحيض ولكن جمهور الفقهاء على أن المراد بها في العدة الحيضات تحيض ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلق فيها. لو أنه أخطأ وطلق في حيضة لا تعد هذه الحيضة. طلق امرأته في طهر جامعها فيه لا يحسب هذا الطهر إنما ينتظر عليها حتى تنتظر هي حتى تحيض وتعد من هذه الحيضة وهكذا. لذلك الله أمر الرجال فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإيه؟ لعدتهن معناها لإقبال عدتهن لبداية عدتهن يعني من يريد أن يطلق فلينتظر على امرأته حتى تصل إلى حيضة يصلح أن تعد منها عدتها ويطلق فيها بقى يطلق بعدها يعني في الطهر الذي بعدها حتى لا يطيل على المرأة مدة العدة وتلك رحمة بالمرأة. لو كانت حاملا فعدتها بالحيضات ولا بالأشهر ولا بال أن تضع حملها أن تضع حملها. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو كانت متوفى عنها زوجها وطلقها زوجها تعتد كم؟ ما زوجها مات هيطلقها ازاي؟ زوجها مات خلاص مات فلن يطلقها طلقه ميت لفزورة دي خلاص كده. هذه عدة المرأة وهذا هو حق الرجل تبقى على اسمه طول هذه الفترة حسب حالها. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب طلقها ثم مات لا طلقها وبعدها مات عدتها عدة مطلقة عادية مش عدة متوفى عنها طلقها خلاص هي مطلقة مات وهي مطلقة فعدتها عدة المطلقات. طبعا الفقه فيه فوازير كثيرة وفي حاجات حلوة وجميلة ها وليكم فزورة في الآخر احنا مش في الميراث دلوقتي. طالما طلقها قبل أن يموت فلا ميراث لها. حق الزوجة بقى من تفتحوا لي كلام انتوا عشان ايه ما نقولش حق المرأة ايه لا خدوا بالك. حق المرأة اولا ان تأخذ مهرها ان كان مؤجلا كله او بعضه اللي هو مسميه مؤخر يعني. فان كانت قد قبضت مهرها كاملا إذا أخذت المهر خلاص ما عادش لها مهر كامل لكن تأجل المهر أو بعضه فتأخذه وتستوفيه عند الطلاق وكذلك عند الوفاة قبل أن تقسم الإيه التركة. إيه المهر يا أخوانا عشان الناس بتلعب فيه كتير كل واحد براعي مصلحته. المهر الشبكة الذهب والقائمة بما فيها والمؤخر. رضيت بهذا ووقعت عليه إذن أنت التزمت بهذا. المهر طبعا الشبكة قبضتها القائمة موجودة في البيت عند الزوج سلمها لها عند الطلاق بالمعروف ده كله ويعطيها الايه المهر. اللي هو المؤخر بقية المهر تأخذ مهرها لها شيء زائد اسمه المتعة غير اللي المهر قبضت مهرها قديما أو الآن نعطيها فوق المهر متعة هذه المتعة قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدة العدة أنها محبوسة على اسم في عدتها محبوسة على اسم الزوج إذن من يتكفل بها من كانت محبوسة عليه يبقى الزوج ينفق عليها ثلاث أشهر أو يعطيها نفقة ثلاث أشهر مرة واحدة ويحسب ذلك بالتراضي يعني لما كانت مع زوجها نصيبها في مصاريف الشهر كانت كام تقريبا 100 وبتاخد 300 اللي هي مدة العدة 3 أشهر إذا كانت حامل بقى ينفق إيه إلى أن تلد هو ونصيبه 9 أشهر 5 أشهر 4 حسب ما بقي للحمل من مدة فلها نفقة العدة اللي اسمها اللي هي المتعة وهذه أشبه بمكافأة نهاية الخدمة يعني برضو إبقاء للعهد الذي كان بيننا والود الذي كان بيننا فنعوضها ماليا وماديا بشيء من المال لمدة الإيه؟ العدة لماذا اكتفي بهذا فقط لأنها محبوسة على اسم الزوج الأول أو المطلق في هذه المدة بعدها مباشرة وربما وهي في عدتها تطلب للزواج فستكون في كفالة زوج آخر والمجتمع الإسلامي الأول والمجتمع الإسلامي المتأخر كأيامنا لو أنه قام على ما قام عليه الأول يعني طبقنا سنة النكاح فينا أو شريعة أو شعيرة النكاح فينا كما أمر الله وكما شرع لن تبقى امرأة بغير زوج لن تجد مطلقة إلا في عدتها مطلقة بغير زوج لن تجدها إلا أن تكون معتدة وأحيانا تطلب كما قلت أثناء الإيه؟ أثناء العدة فمنع الله التصريح بذلك أثناء العدة إنما أذن بالتلميح يعني قل لأبوها كده والله يا عمي لو تعرف لي بنت حلال لأن عاوز أتجوز يعني نفسي في واحدة كده يكون صفاتها كذا وكذا يديله خمس ست صفات منهم أربعة في بنته يوم الراجل إيه الله هو بيشاور على فلانة والله والله باين عليك مش معنى بكلمنا انا مش معنى جاب صفات بنت الله صفات بنتي بالضبط ما عدا كذا وكذا ولكن لا ياخذ قرارا ليه لانه ما صرح ما كان يقول لي بنتي وخلاص انا عاوز اتجوز بنتك ايه المشكله يعني لا احتمال كده الى ان تتم عدتها يقول والله يعني في عده او كذا او يعرف طبعا في عده حتى تتم العده ويتزوج قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم تعريض التلميح فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم يعني لا بدلها في الدره لا كلم ابوها ولا اخوها ولا حد ولكن قاعد بعد معاها في حاله هو في بيته وهي في بيتها زوجها مات يوم كذا او هي طلقت يوم كذا طيب يعني احتمال 3 شهور يكون خلصت مدة الوفاة 4 شهور 10 ايام ده النهاردة التاسع بعد 4 شهور وبكرة 10 يوم هروح لهم انا بعد بكرة قاعد بعد معاه خدت بالك فهذا او اكننتم في ايه في انفسكم في عهد سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله والفقهاء جميعا وكان متقدما في الفقهاء رأى الناس في زمانه بدأوا يقصرون في الدين عن عهد الصحابة رضي الله عنه أشياء تركت يعني التابعين ما كانوا لم يكونوا في الالتزام بالدين كالصحابة وتابع التابعين لم يكونوا كالتابعين وهكذا فرأى أن المرأة يتأخر زواجها بعد طلاقها ففرض لها متعة سنة فرض لها متعة ايه سنة لو كان في زماننا لفرض لها طول العمر انا مش تتجوز وابوها مش يرضى يجوز حتى لو طلبت الزواج نسأل الله العفو والعافية فأقصى شيء أن تعطى فوق مهرها متعة سنة لها فوق ذلك الثاني كمان. يعني هو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في زمانه يتوقع أنها لن تبقى سنة إلا وتتزوج، يعني إن شاء الله إن شاء الله هتتجوز في مدة سنة، فزوجها الأول أو مطلقها يتكفل بها إيه سنة، يعطيها نفقة سنة تعيش بها طول الفترة دي، إن لم تجد عائلا فتعول نفسها هذه الفترة، وكان طلاق زوجها لها هو السبب في وجودها بغير رجل، فكان بيفرض لها هذا المبلغ. فإذا أقل المتعة 3 أشهر أو مدة العدة، وأقصى المتعة كم سنة. لها حق فوق ذلك تاني تاني. شو الإسلام أعطى المرأة دي؟ لها حق النفقة على الحمل لو كانت حاملة وطلقها، ينفق عليها لأن الحامل تحتاج إلى غذاء معين، ربما تحتاج إلى دواء، ربما تحتاج إلى أشياء معينة. في زماننا بقى عاوزة متابعة مع طبيبة ومش عارف، عاوزة الولادة بكام قيصري من غير آلام بكذا وبنص آلام بكذا وطبيعي بكذا وهكذا. الكلام ده كله إيه؟ على مين؟ على الزوج المطلق. يبقى المطلق يتكفل بنفقة الإيه؟ الحمل. وضعت حملها، الزوج يدفع لأن ده ولده، فينفق عليها في الولادة، وبعد الولادة هذا الولد يحتاج إلى رضاع، من يرضعه؟ أمه. يا أخي الله، في حد يرضعه غير أمه؟ طب ما هو ابن أبوه. يا سلام، كان حد يفكر في الكلام ده؟ والله ما كان حد يوعى لي أبدا، ربنا سبحانه لا يترك حقا أبدا، حقق الحق بأكمله. فكما أن هذه أمه سترضعه ولن تتركه، ما في أم تترك ابنها كده أو ولدها أيا كان تتركه بدون رضاع، طبيعة الحال أنها ترضعه، ولكن قدمت بهذا الرضاع خدمة لذلك المطلق أن أرضعت له إيه؟ ولده، نص ليها ونص لي، يبقى لازم يتكفل بالنفقة الرضاع. فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إيه؟ يتفقوا مع بعض إلى أن يصلوا إلى مبلغ معين، لأنه مسألة تقريبية. المرضع هذه تحتاج برضو إلى غذاء وإلى أكل أكثر وإلى ربما أدوية في زمننا أو حاجة وهكذا، فيتفقان على مبلغ معين بالمعروف. وإن تعاسرتم ما اتفقوش على مبلغ، لا أنا عاوز 1000، لا فعلك 500، طب 700، لا خليهم 600، مش دافع حاجة، خلاص رضع ابنك. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وعلى نفقة مين؟ نفقة الزوج. الأب هو اللي ينفق، لا يشوف مرضع لابنك أو لبنتك. ما تطلعش، حد قالك طلع؟ خليك قاعد عيش يا عم، عيش حياة سهلة وحلوة، ما تطلعش. ما انا بكلكع فيها عشان ما تطلقش. خلاص نفقت ايه؟ حمل، بعدها نفقت رضاع، رضع الولد وفطم ان شاء الله بقى ياكل ومش على رجليه، يحتاج الى ايه الولد؟ الى حاضن. الى ايه؟ ملبس. لا ملبس مين؟ حضانة، يريد أما تربيه الولد. أنا بتكلم الولد يعني ذكر أو أنثى، الولد يحتاج إلى أم، سواء أم حقيقية أو أم مستعارة، امرأة ذات عاطفة، ذات إحساس، هي مكيفة نفسيا على تربية الأولاد والنشء، يعني فيها عندها خبرة ذاتية، ملكة خلقية فيها لا توجد عند الرجل، تصبر على الصغير وأنت لا تصبر عليه، فلا بد أن تحتضنه، حاضنة، وأولى الناس به أمه، فتحتضنه تربيه لما يكبر. الحضانة دي، التربية، الرعاية، التأديب، التعليم على مين؟ على الزوج، على الأب. ينفق نفقة حضانة على ولده، الملبس والمأكل والمشرب بقى يتكفل بولده كل المصاريف، طب هذه الحاضنة لها أجرة؟ والله بتحضن ولدها وخلاص. لا، نعم بتربي ولدها وتحتضن ولدها، ولكن نفقة الولد ومن كان سببا في تربيته على الأب، فتأخذ هي أجر حاضنة وتأخذ مسكن حضانة. تحضن في الشارع؟ هتحتضنه فين بقى؟ هتربيه فين؟ لازم في مكان مناسب، شقة الزوجية، شقة غيرها، المهم مكان مناسب لإقامة الآدميين بدل الأفاعيل التي يفعلها الناس. هذه كلها حقوق الايه؟ المرأة، وهذه حق الرجل، حق وحقك بيحصل هنا تنازع. ربنا يقول في مثل هذا المقام: وأحضرت الأنفس الشح. أحضرت فعل مبني للإيه؟ المجهول، المجهول يعني الفاعل غير مسمى، يعني وأحضر الإنسان نفسه شحها، مفعولين، أي استحضر الشح وجعله في نفسه. المفروض الإنسان يكون كريم، أهل الجاهلية كانوا كرما جدا من غير دين، فهو أهل الإسلام بقى والدين والتشريع السماوي يكونوا أكرم، لكن أن يكون الإنسان شحيحا هذا ليس من صفات المؤمن، ليس من صفات الايه؟ المؤمن. والشح غير البخل، عرفناها اكثر من مره. البخل هو ايه؟ ان ابخل بما معي، معايا وما انتش واخد مني حاجه، مش هديك حته من الشوكولاته دي، ده اسمه بخل بقى، شغل الاطفال ده، ماشي. فاللي معاه لا يعطي الغير هذا اسمه ايه؟ بخيل. لكن الشحيح هو مين؟ هو الذي يريد أن يأخذ ما مع غيره، عاوز الشوكولاتة بتاعتك رغم أن أنا معاي، لا عاوز اللي معاك. طب أنت معاك هون، لا دي عاوز عينها، هات حتة من معاك. هذا بقى الشح. اثنان حكم عليهم بالإعدام، قالوا الواحد منهم أنت نفسك في أب ما تموت؟ هل نفسك شوف أمي؟ طب أنت حبيبي أنت نفسك في أب ما تموت؟ قال نفسي ده ما يشوفش أمه. هو ده شحيح بقى، مالك انت ومال ده، خليك في حالك. فالشح هنا طلب او الطمع فيما عند الغير. فالزوج طمعان ان يختصر حق الزوجة، او خلينا نقول المطلق والمطلقة، المطلق همه ان يختصر من حق المطلق، سبيل المؤخر، لا مش دافع الايمن، لا مش عامل كذا، ويختصر من حقها لنفسه، ربما بحق وربما بغير حق في كثير من الاحيان. والزوجة تريد ان تأخذ مهرها ونفقتها وفوقها وفوقها وفوقها، وإذا كالوهم إيه؟ والذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا. شالت السخان والتلاجة وكله وزعلان عشان مسمار السخان، راحت خلعها برضو من فوق، خلعت مفاتيح الكهرباء، اللمبات هتعمل بها إيه؟ فهذا شح. وحضرت الأنفس الشح. الله يقول في هذا المقام، مقام الاختلاف بين الزوجين، وهو يأمر بالعفو، يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يقول الله تعالى إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. دعا الله صاحب الحق أن يعفو. يا ابني كفى عليك كفى، وربنا يغنينا من فضله ويغنيك من فضله. الزوج يقول: لا ده انت واخده كده شويه، استني خدي دي كمان اكراما من عندي. يا سلام، وان تحسنوا وتتقوا. الاحسان هو اعطاء ما فوق الحق، اعطاء ما فوق الايه؟ الحق. يبقى عندنا: الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ان الاب او البنت الزوجه المطلقه دي يعفون عن الزوج، اما عفو كامل واما عفو جزئي عن بعض الاشياء. وكذلك الله تعالى يقول للزوج: وإن تحسنوا وتتقوا. تحسنوا يعني تعطوا أكثر من الحق، الإحسان أنك تزود عن حق، وأما إعطاء الحق فقط فهو البر. والاثنان مخاطبان بقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني والواحد عافانا الله جميعا حينما يطلق الزوج وتطلق المرأة ينبغي أن يذكرا ما كان بينهما من معروف، من عشرة طيبة، من مواقف حسنة، يعني حفظها يوم من الأيام حينما تعبت حملها وأسرع إلى الطبيب مثلا، هي كم فعلت لي كذا وكذا، غسلت ملابسي، أعدت طعامي، هيأت بيتي، ربت لي أولادي وأنا في عمل طول النهار، كل يذكر بينه وبين نفسه ما للآخر من فضل ولا ينسى. فإذا ذكر الفضل دفع الفضل، والله تستاهل، تفضلي خذي كمان. وهي تقول لا لا ادفعي عنك كده، انت طب انت عايز تتجوز تاني هتجيب منين؟ انا متنزلك عن مؤخر، متنزلك عن كذا، كلام خيال مش كده؟ خيال بالنسبه لنا، لكن هذا هو شرع الله وهذا هو مراد الله تعالى فينا، وسهل أو ممكن للإنسان أن يفعلها رجلا كان أو امرأة أن يتسامح. ولا أنكر الخير، بعض الناس في هذه الأيام هكذا، يا ابني دخلنا بالمعروف وطلعنا نطلع بالمعروف، يعني الله يغنينا ويغنيك مش عايزين منك حاجة بس طلق بنتنا خلاص، أو هو يكرمها بس إكرام الرجل لا ما سمعتش عنه كتير للزوجة الإحسان يعني، إنما سمعت عن عفو النساء أو أوليائهن عن الإيه؟ الأزواج، لأنه بنام في الخط، معيش ما عنديش هجيب منين أو فين، روح المحكمة بقى خليها أجيب لك حقوق، وهكذا قضايا رايحة وقضايا جاية والمحامين عايشين وهكذا. لا تنسوا الفضل إيه بينكم. العفو أو طلب العفو أو السماحة لا يكون إلا بعد تحقيق الحق، ربنا حقق الحق أولا وأعطى أو سمى لكل ذي حق حقه، ثم دعا بعد ذلك إلى إيه؟ الفضل. بمعنى أنك حينما تقسم، دي نصيحة بقى عامة نختم بها، حينما تقسم قسمة هذا يكثر في المواريث، أروح يعني لا أعطي أختي حقها كاملا مثلا، أعطيها أي شيء ولا سامحيني يا أختي معلش أنا يعني ما عرفتش أقسم كويس، سامحيني لو عندي زيادة. طب وليه يكون عندك زيادة؟ اقسم بالعدل بالحق. أنت يا أختي لك عندي كذا كذا كذا، بس يعني كلك خير وبركة وإحنا مالناش إلا بعض وأنا أخوك وكذا، يعني أطلب منك العفو والسماحة يا عم. لا، نملكها حقها أولا، أعطيها حقها في يدها وادعوها إلى أن تسامح، ادعوها إلى أن تتفضل عليك، ادعوها إلى أن تتنازل لك عن بعض حقها، ولها الخيار. لأن الذي لم يقبض حقه وحقه مع الطرف الآخر والطرف الآخر يطلب منه العفو والسماحة، طب وانا ايه اللي فيه دي يعني؟ تقول لي سامحني، طب سامحك ما سامحتكش هعمل ايه يعني؟ همالي عندك حقي في يدك، سلمه لي اولا ثم اطلب مني ان اعطيك او امنحك او اهديك او اعفو عنك. هذا هو منهج القرآن ومنهج الحق، وهو في آيات كثيرة وفي مواضع عديدة في الحياة، لكن ليس هذا المقام مقام سردها، إنما هي نصيحة عامة نختم بها حديثنا هذا. أبين هذا فقط للمعرفة، للعلم، للتذكرة، أن إذا أو خلاها إن بالشك، أن إن وقع طلاق فليعلم كل طرف حق الآخر حتى يؤديه. ما أسألش عن حقي، إنما أسأل حق الزوجي، وهذه أسئلة تعجبني حقيقة وإن كانت قليلة، لكن بعض الأزواج يتصلون أحيانا يسألون أنه حصل الطلاق خلاص، أو نوى أن يطلق واتفق على هذا هو وولي الزوجة، اتفق على الانفصال، لأن الحياة مستحيلة. فشيخ أرجو تقول لي وتخبرني بحق زوجتي علي، ماذا أعطيها؟ ما شاء الله، سؤال جميل جدا، أن يسأل الواحد عن حق الآخر لا عن حقه هو. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحقون الحق ويعطون لكل ذي حق حقه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بيوتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.